بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي استدلال المعتزلة الجهمية بهذه الآية الله خالق كل شيء على أن القرآن شيء، فهو داخل في عموم كل فيكون القرآن مخلوقا. فيقول الشارح رحمه الله تعالى في عن هذا الاستدلال، يقول: فمن أعجب العجب، أي شيء يجعل الإنسان يتعجب، بل هو في غاية التعجب، قال: وذلك، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات.
طيب، يقول: ومن ذلك العجب أن أفعال العباد كلها عندهم، أي عند المعتزلة القدرية، مخلوقة عند المعتزلة القدرية. أفعال العباد غير مخلوقة لله رب العالمين، وإنما هي مخلوقة للعباد. فلماذا استثنوها وأخرجوها من عموم كل، مع أنها داخلة في عموم كل، بينما في صفة الكلام التي هي صفة من صفات الله جل وعلا أدخلوها في عموم كل؟ وهل هذا يدل إلا على محض تحكم وهوى، إذ أنهم في الكلام على أفعال العباد قالوا: ليست داخلة في عموم كل، وفي الكلام على صفة الكلام قالوا: كل تدل على العموم، فإذا لابد أن يدخل كلام الله جل وعلا في عموم كل، فيدل على أن كلام الله جل وعلا مخلوق، وهذا تحكم محض، ويدل على أن هؤلاء إنما استدلوا بهذه الآية على سبيل الهوى وعلى سبيل التلبيس والتدريس، وإلا فليس في الآية دليل على قولهم لا من قريب ولا من بعيد، كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى:
وأدخلوا كلام الله في عمومها،
مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
يقول رحمه الله تعالى: وأدخلوا كلام الله في عمومها، أي في عموم الله خالق كل شيء. قال: مع أنه صفة من صفاته، قال: مع أنه، أي صفة الكلام صفة من صفاته، قال: به تكون الأشياء المخلوقة، بمعنى أن الأشياء المخلوقة تكون بماذا؟ بأمر الله، كن فيكون، بأمر الله جل وعلا كن فماذا؟ فيكون. قال: إذ بأمره تكون المخلوقات، المخلوقات تكون بماذا؟ توجد تلك المخلوقات، وجود تلك الموجودات وتلك المخلوقات إنما هو بقول الله جل وعلا كن، بقول الله جل وعلا كن فماذا؟ فتكون، كما في الآية المذكورة قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهذه الآية كما هي واضحة تبين لنا أن ثم فرق بين الخلق والأمر، ثم فرق بين الخلق والأمر، إذ أن الله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، والواو تقتضي المغايرة، والواو تقتضي المغايرة، ويدل على أن الخلق غير الأمر، أن الخلق غير الأمر. ففي الآية، في الآية المذكورة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة من وجهين. الأول أن الأصل في الواو أنها تقتضي المغايرة، فدلت الآية على التفريق بين الخلق الذي هو فعله سبحانه به يخلق المخلوقات، بين الخلق ألا له الخلق، الخلق ها هنا أي ما يخلق الله جل وعلا به المخلوقات، له الخلق ما يخلق الله جل وعلا به المخلوقات. وقد تدل الآية على أن له الخلق أي له المخلوقات، فالخلق مصدر قد يراد به المفعول، قد يراد به المفعول أي الخلق بمعنى المخلوق، ألا له الخلق أي ألا له المخلوق. فتكون الآية كقوله سبحانه الله خالق كل شيء، وله الأمر أي الأمر له سبحانه وتعالى، والأمر غير الخلق، والأمر غير الخلق. فالآية تدل على التفريق بين الخلق وبين الأمر الذي هو قوله، وبين الأمر الذي هو قوله. الثاني أن الخلق إنما يكون بالأمر، أن الخلق إنما يكون بالأمر، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، أي فيوجد ذلك المخلوق بكن، فيوجد ذلك المخلوق بماذا؟ بكن. وكما في الآية المذكورة التي ذكرها الشارح رحمه الله، فقوله كن هو أمره، فلو كان مخلوقا لاحتاج خلقه إلى أمر، والأمر إلى أمر إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. واضح يا جماعة أم لا؟ لو قيل بأن الأمر مخلوق ألا له الخلق والأمر، والخلق إنما يوجد بماذا؟ بالأمر. لو قيل بأن الأمر مخلوق، واضح يا جماعة، والمخلوق إنما يوجد بالأمر، للزم لهذا الأمر أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر يخلقه، واضح يا جماعة، وهذا الأمر يحتاج إلى أمر يخلقه، وهذا الأمر يحتاج إلى أمر يخلقه إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، وهذا تسلسل في ماذا؟ في المؤثرين، وهذا تسلسل في المؤثرين، وهو تسلسل باطل، وهو تسلسل باطل. لذا قال الشارح رحمه الله، قال ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر. قال والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل أي في المؤثرين، فيلزم التسلسل في ماذا؟ في المؤثرين، إذ يلزم أن يكون الأمر خالقا ومخلوقا، أو به الخلق ويحتاج إلى ماذا؟ إلى من يخلقه، واضح يا جماعة؟ به الخلق ويحتاج إلى من يخلقه إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. قال وطرد باطلهم، وطرد باطلهم أن تكون جميع، أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، أي من زعم بأن علم الله جل وعلا مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن قدرة الله جل وعلا مخلوقة، وأن حياة الله جل وعلا مخلوقة إلى غير ذلك، فهو ماذا؟ فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم. قال رحمه الله وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، أي بزعمهم، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أي أنهم قالوا بأن الكلام شيء، فيقال لهم وماذا تقولون في علم الله جل وعلا؟ أليس شيء؟ فإن قالوا نعم فيقال لهم هل يدخل في عموم كل؟ حياة الله هل هي شيء؟ هل يدخل في عموم كل؟ قدرة الله هل هي شيء؟ يدخل في عموم كل إلى ما لا نهاية من صفات الله جل وعلا. فإن قالوا نعم كفروا، وهذا كفر صراح. إذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا ماذا؟ كفروا. إن قالوا بأن علم الله ليس من صفاته بل هو مخلوق كفروا، انتهت القضية معهم. وهكذا يقال لهم في مسألة صفة الكلام، في مسألة صفة الكلام، فإن الكلام من علم الله جل وعلا، فإن الكلام من علم الله جل وعلا الذي أعلمه أو أعلم به ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، فكلام الله جل وعلا من علم الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك
وقد طرد
ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه.
طيب، يقول رحمه الله وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ يعني يقول الآن نتصور قول هؤلاء الجهمية المعتزلة، كيف يقولون بأن الله جل وعلا متكلم بكلام خلقه في غيره، متكلم بكلام خلقه في غيره؟ لأن هذا المعنى أن ذلك الغير إذا تكلم فإنه يتكلم بكلام من؟ يتكلم بكلام الله جل وعلا. وطرد هذا أن يقال بأن كل متكلم من المخلوقات فإنه يتكلم بكلام من؟ بكلام الله جل وعلا، يتكلم بكلام الله جل وعلا. وهذا ما التزم به الاتحادية، وهذا ما التزم به الاتحادية، كما قال ابن عربي الطائي الخبيث، قال وهو رئيس الاتحادية، قال وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فالكل كلامه، يعني إذا كان الكل كلامه فيكون كما كان يقول بعض هؤلاء الحلولية والاتحادية، كان أحدهم إذا سمع الكلب ينبح، يقول سبحانك، إذا سمع الكلب ينبح قال سبحانك، لأن كل كلام في الوجود فهو من كلام من عندهم؟ من كلام الله جل وعلا. فأطرد هؤلاء قول المعتزلة. فإذا هذا القول في غاية البطلان، يلزم منه غاية البطلان وغاية الكفر، ولازم الكفر ماذا؟ كفر وباطل وطغيان. ولهذا كما هو معلوم كفر الأئمة رحمهم الله تعالى هذا ولغيره، كفر الأئمة رحمهم الله تعالى الجهمية والمعتزلة بقولهم بأن القرآن مخلوق. وأيضا مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من التفريق بين كلام الله جل وعلا وكلام غيره، قوله رحمه الله وكذا أيضا ما خلقه في الحيوانات، قال ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، على قول هؤلاء وطرد قول هؤلاء لا يفرق بين أن يقال بأن الله نطق وبين أن الله أنطق. لماذا؟ لأنهم لو قالوا بأن القرآن مخلوق خلقه الله في غيره وذلك الغير تكلم فمعناه نطق أو أنطق، معناه نطق، واضح يا جماعة أم لا؟ والله جل وعلا فرق بين نطق وأنطق كما جاء في كتابه الكريم في شأن الجلود، أنها تقول يوم القيامة لأصحابها حينما يحاجوها قالت أنطقنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذن أنطقها الله فهي المتكلمة لله جل وعلا، وهي الفاعلة لذلك الكلام، لا أن الكلام من كلام الله خلقه في غيره. واضح جماعة؟ لا. وعلى قول هؤلاء يلزم أن يكون الناطق من؟ الناطق الله، لأن الله هو الذي أمرها بالكلام. واضح؟ لأن أولئك يقولون الله خلق الكلام في غيره فجعل ذلك الغير ماذا؟ متكلما. فإذا كان ذلك الغير متكلما، هل يكون ذلك الغير متكلم لأن الله أنطقه أو لأنه نطق؟ ها يا جماعة، لأنه نطق. واضح؟ فهم لا يفرقون بين أنطقه الله وبين نطق. واضح يا إخوان أم لا؟ وهذا يدلنا على فساد قولهم، إذ أنهم لا يفرقون، وقد دل القرآن على التفريق. تفضل.
قال رحمه الله: ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصير بغير قد قام وصف البصر بغيره.
طيب، يقول رحمه الله: لو صح على قولهم أن الله جل وعلا تكلم بكلام مخلوق خلقه في غيره، فكان ذلك الغير متكلما، متكلما بكلام من؟ ها يا جماعة، بكلام الله. واضح؟ متكلما بكلام الله. يقول رحمه الله: يلزم على هذا أن يقال للإنسان، يقال للإنسان إذا قامت صفة بغيره، إذا قامت صفة بغيره أن يقال بأنه متصف بذلك الصفة. لماذا؟ لأنهم يقول بأن الكلام قام بماذا؟ بغير الله جل وعلا، والله جل وعلا متصف به، فهو من كلام الله ولكنه قام بماذا؟ بغيره. فيقال لهم: يلزم على هذا القول أن تقولوا في الإنسان البصير أنه أعمى لأن غيره من الناس أعمى، والعكس يقال في الإنسان الأعمى بأنه بصير لأن غيره قد اتصف بماذا؟ بالبصر. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدل على أن القول، أن هؤلاء ماذا؟ مضطربون في قولهم هذا، وأن هذا القول يلزم أو يلزمون بسببه بلوازم باطلة فاسدة تدل على فساد قولهم وبعده عن الحق. تفضل.
قال رحمه الله: ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك،
لأن الله جل وعلا خلقها في غيره. واضح يا جماعة؟ الطول، القصر، البياض، السواد إلى غير ذلك من الصفات، من التي خلقها في غيره؟ من التي خلقها في المخلوق؟ الله أم لا؟ ها جماعة، خلقها في المخلوق الله جل وعلا. فإذا كان على طرد قولهم أنهم يقولون بأن الكلام خلقه الله في غيره وهو من صفات الله فيضاف إلى الله جل وعلا بهذا الاعتبار، فيقال لهم كذا كل ما خلقه الله جل وعلا من الصفات في غيره يلزم على قولكم أن يضاف إلى من؟ أن يضاف إلى الله، أن يضاف إلى الله من طول وقصر وبياض وسواد إلى غير ذلك من الصفات في المخلوق. واضح جماعة أم لا؟ على طرد قولهم. تفضل.
قال رحمه الله: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرنا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال.
وهذا يدل على أن أصحاب الأهواء مفلسون في علم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما عندهم الجدال الباطل والعقليات الفاسدة، الجدال الباطل والعقليات الفاسدة. فالحاصل أن هذا الرجل بشر المريسي، وقد تقدم الكلام على المناظرة وعلى كتاب الحيدة، طلب من الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى أن يدع مناظرته في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه خصم، فطلب المناظرة بماذا؟ بالعقل. يقول: ناظرني بالعقل، أما الكتاب والسنة لا طاقة لي بك، فناظره بالعقل. تفضل.
قال رحمه الله: قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت وطمع في، فقلت له يلزمك
وطمع في
فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب.
هذه حيدة. الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله يقول حينما طلب منه أن يناظره بالعقل وافق على هذا المطلب، فقال له أبدأ أنا أسأل أم تبدأ أنت تسأل؟ فبشر لأنه يرى نفسه أنه أقوى من حيث العقليات قال اسأل أنت. لماذا؟ لأنه يظن أنه سيأتي بسؤال ضعيف فيخصمه بين يدي المأموم. لذا قال رحمه الله تعالى قال وطمع في، وطمع في أي طمع أن أتي بشيء يحصل منه الظفر والغلبة له. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى وفق إلى سؤال ألزم به بشرا المريسي فلم يستطع الخلوص منه، لذا حاد. قال له إما أن تقول، يعني قال يلزمك واحدة من ثلاثة لا بد منها، ما هي؟ قال إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندك كلامه، وهو عندي أنا كلامه. قال في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. يعني إما أن تقول هذا، وإما أن تقول هذا، وإما أن تقول هذا، لأن المخلوق لا يخرج عن هذه التقسيمات الثلاثة. وهذه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى طريقة السبر والتقسيم، فلا يخرج عن هذا التقسيم أبدا. لذا ماذا صنع بشر؟ قال ماذا؟ خلقه كما خلق الأشياء كلها. هل أجاب؟ ما أجاب، ما قال له الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل قال خلقه كما خلق الأشياء كلها. والمأموم لما كان عنده علم ماذا قال؟ قال فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. واضح يا جماعة أم لا؟ انقطع في المناظرة، أي لم يستطع الجواب وغلب وخصم. فضل.
قال رحمه الله فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلق،
طيب لماذا؟ لأنه لو قال بأن الحوادث مخلوقة في ذات الله جل وعلا لزم أن تكون الحوادث مخلوقة في ذات الله، فيلزم منه اللوازم باطلة. واضح يا جماعة؟ من هذه اللوازم أن يكون الرب جل وعلا مخلوقا، لأن من قامت به الحوادث فهو إيش؟ فهو حادث. واضح يا جماعة؟ الحوادث ها هنا بمعنى إيش؟ المخلوقات، بمعنى المخلوقات، هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله.
طيب، وهذا الوجه الثاني الذي أشار إليه ابن أبي العز رحمه الله تعالى في أثناء كلامه، أنه لو قال بأن القرآن مخلوق في غيره، أي في غير الله جل وعلا، يلزم على هذا أن كل متكلم تكلم فهو متكلم بكلام الله. واضح يا جماعة؟ وهذا إيش؟ وهذا محال. تفضل.
قال رحمه الله وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته.
لماذا؟ لأن الكلام وصف فلا بد أن يقوم بموصوف. الكلام وصف فلا بد أن يقوم بموصوف، فقوله لا في محل هذا محال. لماذا؟ لأنه وصف، لا بد أن يكون بماذا؟ لا بد أن يكون بموصوف، كما يقال علم لا بد أن يكون لمن؟ لموصوف، لعالم، وسمع لمن يسمع، وبصير لمن يبصر، إلى غير ذلك. فإذن الأمور الثلاثة باطلة محالة، فما بقي إلا ماذا؟ تفضل.
قال رحمه الله فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة،
وهذا في غاية الوضوح والبيان. تفضل.
قال رحمه الله: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير.
ولو قيل: وذلك لأن المراد تدمر كل شيء أراد الله جل وعلا تدميره، أراد الله جل وعلا تدميره، لكان أحسن. وذلك لأن المساكن تقبل التدمير. المساكن تقبل التدمير أم لا يا جماعة؟ تقبل التدمير. وقوله عادة يعني تقبل التدمير عادة، كما هو معلوم أن الريح جعلها الله جل وعلا تدمير الريح على سبيل ماذا؟ على سبيل العادة أو خارق العادة؟ خارق العادة. واضح يا جماعة؟ إذ أن الله جل وعلا جعلها آية عليهم أن دمرهم بالريح. قال الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن الأولى أن يقال: تدمر كل شيء أمرها الله جل وعلا بماذا؟ بتدميره. أمرها الله جل وعلا بتدميره، فيكون البيوت أو المساكن مما لم يرد الله جل وعلا تدميرها لتكون آية للناس، لتكون آية لمن خلفهم. تفضل.
قال رحمه الله: وكذا قوله تعالى: حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة.
وها هنا كذلك يقول أيضا: كل في قول الله جل وعلا عن ملكة سبأ. الأولى أن يقال ملكة سبأ، لأن بلقيس من حيث الإسناد لم يثبت أن يعني بالدليل من كتاب أو سنة أن اسمها بلقيس، ولكن اشتهر عند المفسرين وكذلك عند المؤرخين ذلك، بل لا يكادون يختلفون في ذلك. فالحاصل أن من حيث التسمية الأمر واسع، لأن كما سمعتم أن التعبير بأن يقال ملكة سبأ هذا الأوفق لظاهر القرآن. طيب، قوله وأوتيت من كل شيء على لسان الهدهد، أخبر الله جل وعلا عن الهدهد أنه قال لسليمان وهو يخبره عن ملك ملكة سبأ أنها قال وأوتيت من كل شيء. الآن لفظ كل هل معناها أن المرأة أن هذه الملكة أوتيت من كل شيء بعموم كل، أم أن كل شيء مما يحتاجه الملوك؟ الجواب ماذا؟ أنه كل شيء مما يحتاجه الملوك. يدل على هذا كما ذكر قرائن الكلام. ومن هذه القرائن أنها لم تؤتى ملك سليمان وهو أعظم وأكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ هي لم تؤتى ملك سليمان وهو أعظم وأكبر، أكبر ملكا وأعظم ملك. لماذا؟ لأنه قد ملكه الله جل وعلا ما ملكه من الريح والحيوان والشياطين إلى غير ذلك مما ملكه الله جل وعلا، وهي لا تملك منه شيئا. إذن تكون في كل موضع بماذا؟ بحسبه. تفضل.
قال رحمه الله: والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه.
طيب، قوله رحمه الله: والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، كما تقدم كما تقدم، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو ماذا؟ فهو مخلوق. والله جل وعلا بصفاته ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، لا يقال بأن الله ليس بأن الله خالق وأن صفاته ماذا؟ مخلوقة. بل الله جل وعلا بصفاته ماذا؟ ليس بمخلوق، ولا صفاته مخلوقة، لأن الصفات للموصوف، لأن الصفات للموصوف، فهي تابعة له، أزلية بأزليته وأبدية بأبديته. وقوله رحمه الله تعالى: وصفاته ليست غيره، أي صفات الله، صفات الله. وإذا قلنا الله فهو اسم للذات المتصفة بماذا؟ بالصفات. فإذا كان كذلك فصفاته ليست غيره، واضح يا جماعة؟ بل الصفات للموصوف، صفاته ماذا؟ له سبحانه وتعالى، كما أن أسماءه له. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقد تقدم الكلام على لفظ الغير، وأنه لفظ مجمل، تارة يطلق ويراد به معنى صواب، وتارة يطلق ويراد به معنى ليس بصواب، وقد تقدم الكلام على هذا. والحاصل من هذا أن قوله رحمه الله تعالى الله بصفاته ماذا؟ الله بصفاته لا يدخل في عموم كل، لأن الله جل وعلا خالق، وما سواه ماذا؟ وما سواه مخلوق. الله جل وعلا بصفاته هو الخالق سبحانه وتعالى، وما سواه فهو المخلوق. تفضل.
قال رحمه الله: بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، فإذا كان قوله تعالى خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا.
طيب، يقول رحمه الله: بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، أي الآية التي استدلوا بها الله خالق كل شيء، يقول نفس ما استدلوا به يدل عليهم، ثم قال: فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. توضيح ذلك أن المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق، يقولون بأن القرآن ماذا؟ مخلوق. وقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء مخلوق لأنه من القرآن، واضح هذا يا جماعة؟ فكيف يستدل بمخلوق على أن القرآن مخلوق؟ واضح يا جماعة؟ كيف يستدل بمخلوق، بكلام مخلوق، كيف يستدل بكلام مخلوق على أن كلام الله جل وعلا مخلوق؟ لذا قال لا يصح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأنه كلام مخلوق، كلام مخلوق، فلا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلوقا. فإذا استدلالهم بهذه الآية على هذا المعنى تدل على أنها من كلام الله، واضح يا جماعة؟ استدلالهم بهذه الآية على ما ذهبوا إليه يدل على أن هذه الآية دليل يحتج به، على أنها دليل يحتج به، ولا يحتج إلا ما كان من ماذا؟ ما كان من كلام الله لا من كلام مخلوق. فإذا الآية حجة عليهم لا حجة لهم، واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن الآية كما يقال استدللنا بها عليهم من وجهين، من حيث أنه لا يصلح أن يكون دليلا لهم، واضح جماعة؟ ومن جهة أخرى أنهم لو استدلوا بها، وقد استدلوا بها، يدل على أنها حجة عندهم، واضح جماعة؟ وكلام المخلوق ليس بحجة، وإنما الحجة ما هو؟ ما كان من عند الله جل وعلا. إذن دل أو استدلوا من حيث لا يشعرون بأن هذه الآية هي من كلام الله جل وعلا، لذا استدلوا بها على ما استدلوا به، واضح يا جماعة؟ لذا قال رحمه الله: بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم من حيث لا يشعرون. أنتم معي يا أخوان، واضح هذا الاستدلال أم لا؟ بل ما استدلوا به يدل عليهم من حيث ماذا؟ من حيث لا يشعرون، فهو دليل عليهم من وجهين، دليل عليهم باعتبار، ولا يصح دليلا لهم باعتبار آخر، واضح يا أخوان أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال.
طيب، يقولون، يعني هذه أيضا من شبه المعتزلة، يقولون أن بأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا ومعنى جعلناه جعل تأتي بمعنى خلق، جعل تأتي بمعنى خلق. إذن قول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا معناه إنا خلقناه قرآنا عربيا. واضح يا جماعة؟ فاستدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. واضح؟ فما الرد عليهم؟ تفضل.
قال رحمه الله: فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى:
لا يكون بمعنى خلق، ولكن يكون بمعنى بحسب ماذا؟ بحسب سياقه. قد يكون بمعنى صيّر، قد يكون بمعنى وصف، قد يكون بمعنى الإنزال، يكون بحسب ما سيغ، بحسب ما ذكر في السياق، بحسب ما ذكر في السياق، ولا يكون بمعنى المخلوق. جعل تكون بمعنى خلق إذا عدّي إلى مفعول واحد فقط. إذا عدّي إلى مفعول واحد يكون جعل بمعنى خلق. وهذه الشبهة يا جماعة إلى يومنا هذا يستخدمها المعتزلة، إلى يومنا هذا، يومنا هذا تستخدمه المعتزلة من العقلانيين وكذلك من الرافضة والشيعة، فهم معتزلة يستدلون مثل هذه الآيات على أن القرآن مخلوق. فننتبه لهذا الجواب: جعل إذا عديت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وجعل إذا عديت إلى أكثر من مفعول تكون بحسب السياق، فقد تكون بمعنى كما سمعتم صيّر، قد تكون بمعنى أنزل، قد تكون بمعنى وصف، إلى غير ذلك من المعان التي ذكرت في القرآن وغيره بحسب السياق يفهم المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى:
وقد جعلتم الله أي صيرتم الله عليكم. واضح؟ تعدت إلى مفعولين، ليس معناها وقد خلقتم الله. واضح يا جماعة؟ ليس معناها وقد خلقتم الله، على قول هؤلاء يلزم معنى الآية أن تكون ماذا؟ وقد خلقتم الله. واضح يا جماعة؟ وهذا باطل بين البطلان. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
وهذه أيضا: ولا تجعلوا، إذا قلنا جعل بمعنى خلق فماذا يكون معنى؟ ولا تخلق الله. واضح يا جماعة؟ وهل يصح هذا المعنى؟ معنى باطل بين البطلان. إذن جعل لا تكون بمعنى خلق إذا عديت إلى مفعولين، وإنما تكون بمعنى خلق إذا عديت إلى ماذا؟ إلى مفعول. فإذا نتنبه للفرق بين هذا وذاك. تفضل.
وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين.
وهذا من هذا الباب، جعلوا القرآن عضين.
وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا.
يعني يكون بمعنى ماذا؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولا يكون بمعنى خلقناه. لماذا؟ لأن جعلها هنا متعدية إلى ماذا؟ إلى مفعولين، متعدية إلى مفعولين. تفضل.
قال رحمه الله: وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة.
وهذه أيضا من الشبه، وهذه أيضا من الشبه، من شبه المعتزلة. والإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما ترون استطرد في ذكر شبه المعتزلة لكثرتها وانتشارها بين أوساط المسلمين، وكما سمعتم إلى يومنا هذا، وهم يستدلون بمثل هذه الأدلة على أن القرآن مخلوق. إلى يومنا هذا يستدلون بمثل هذه الأدلة على أن القرآن مخلوق. فعلينا إذن أن ننتبه لهذه الشبه ونعرف الحق فيها، ونعرف كذلك الباطل من الاحتجاج بهذه الآية، فيبين الحق ويبين الباطل ليرد. طيب، قوله رحمه الله: وما أفسد استدلالهم بقوله ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الله على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، على أن الله خلق الكلام في الشجرة، واضح يا جماعة؟ فتكون الشجرة هي المتكلمة، تكون الشجرة هي المتكلمة، وسيأتي فساد، سيأتي بيان فساد هذا المعنى. تفضل.
رحمه الله. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في شجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى.
طيب، يعني حاصل الجواب على هذه الشبهة أن الله جل وعلا لما قال ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة استدل به هؤلاء على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى، خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى. قال وعموا، ويجوز أن يقال وعموا من باب التعمية على الغير، عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها أي موسى عليه السلام نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، قال والنداء هو الكلام من بعد، فيدل على أن الكلام حصل من ماذا؟ من بعد، في شاطئ الوادي. قال فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي كان موسى عليه السلام يقول أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، حيث كان ماذا؟ حيث كان موسى سمع الكلام في البقعة، يعني موسى سمع الكلام أين؟ في البقعة المباركة من الشجرة. أما الكلام أين كان؟ هل كان في البقعة المباركة في الشجرة؟ الجواب ماذا؟ الكلام كان من عند الله جل وعلا، وإنما سمعه موسى في هذه البقعة المباركة، سمعه موسى في هذه البقعة المباركة. فالحاصل كما ذكر، قال كما يقال سمعت كلام زيد من البيت، سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ سمعت كلام زيد من البيت، هل معناه أن البيت هو الذي تكلم؟ الجواب لا، تكلم به زيد، وليس المتكلم به البيت. فكذلك حينما سمع موسى عليه السلام الكلام في البقعة المباركة من الشجرة، سمع كلام الله جل وعلا ولم يسمع كلام الشجرة، ففرق بين هذا وذاك. وإلا يلزم على قولهم كما قال، يعني قال ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، لو كانت الشجرة هي المتكلمة للزم أن الشجرة تقول لموسى عليه السلام يا موسى إني أنا الله رب العالمين، واضح؟ وفي الآية الأخرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقد قال غير واحد من السلف كعبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن إدريس وغيرهم من السلف ممن ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، قال: من قال بأن الشجرة هي المتكلمة وهي التي قالت يا موسى إنني أنا الله رب العالمين فهو كافر بالله العظيم. واضح يا جماعة؟ والأمر واضح، لأنه يلزم من هذا أن تكون الشجرة دعت إلى ماذا؟ إلى عبادة نفسها، وأن موسى أجاب دعوة تلك الشجرة وأنه لم يعبد الله وإنما أمر بعبادة الشجرة، لأن الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآية. قال رحمه الله: وطرد يعني وطرد ذلك، قال: ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله يعني كما يقول هؤلاء وإنما كان من الشجرة، قال: لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. لماذا؟ لأنهم قد قالوا بأن الشجرة قالت إنني أنا الله وقالت إني أنا ربك. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا ما الفرق بين قول فرعون وبين قول الشجرة؟ واضح هذا يا جماعة؟ لا، ما الفرق بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وبين قول المعتزلة في أن الشجرة قالت إني أنا ربك، وفي الآية الأخرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق. قال: إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، قد قاله غير الله. قال: وقد فرقوا بين الكلامين، أي القدرية فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أي في باب القضاء والقدر، فقالوا أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، كلام خلقه الله في الشجرة، فإذا خلقه الله في الشجرة فهو من كلام من؟ بزعمهم من كلام الله، ولكن خلقه في الشجرة. قالوا: وهذا كلام خلقه فرعون، لأن فرعون هو الخالق لماذا؟ لأفعاله، على قول من؟ على قول القدرية. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال: فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، حرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، لأنهم قالوا بأن الشجرة هي التي قالت إنني أنا ربك. وأيضا في مسألة الأفعال، في مسألة أفعال الله جل وعلا، قالوا ماذا؟ قالوا بأن العبد خالق لفعله مع الله. واضح يا جماعة؟ فغيروا وبدلوا وزعموا بأن ثم خالقا مع الله خلق أفعال العباد. واضح هذا يا جماعة؟ لا، تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه من شبههم الاستدلال بهذه الآية، قول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم. قالوا: إذن القرآن ليس من كلام الله وإنما هو قول رسول كريم، والرسول قد يكون جبريل وقد يكون محمد، وكلاهما مخلوق، وما صدر عن المخلوق فهو إيش؟ فهو مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشئ من جهة نفسه.
طيب، قوله رحمه الله يعني وجه الجواب أن الله جل وعلا قال إنه لقول رسول، والرسول مرسل بماذا؟ مرسل برسالة غيره، بكلام غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ وليس هو منشئا للكلام بنفسه، وإنما هو مبلغ عن غيره كلامه. إذن قول الله جل وعلا إنه لقول رسول يدل على أنه من كلام الله، فالآية دليل لأهل السنة ودليل على المعتزلة. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الرسول من حمل رسالة غيره. واضح يا جماعة؟ وإنما حمل الرسالة هي من الله جل وعلا، وحمل الرسالة ماذا؟ كلام الله، حملوا كلام الله جل وعلا، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي، لأنه رسول من الله مأمور بتبليغ كلام الله جل وعلا. فإذا الآية على قاعدة أهل السنة والجماعة بأن كل آية كل دليل صحيح من كتاب أو من سنة بل ولو كان دليلا عقليا صحيحا فإنه يدل على الحق ويدل على بطلان الباطل. واضح يا جماعة؟ لا، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. فالآية فيها دليل لأهل السنة من أن الكلام من بأن كلام الله بأن القرآن من كلام الله وليس مخلوقا. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر.
وهذا وجه ثاني، هذا وجه وجه ثاني من أوجه الرد، وهو أن في الآية أن الله جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم في آيتين، في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، وفي موضع المراد به جبريل وفي الموضع الآخر مراد به محمد عليهما الصلاة والسلام. وإذا فرض بأن الكلام من أحدهما لم تنع أن يكون من ماذا؟ من الآخر. لو فرض بأن الكلام أحدثه أحدهما لم تنع أن يحدثه الآخر، لأنه لا بد أن يكون أحدهما متكلم به ابتداء والآخر ليس كذلك. واضح جماعة؟ لا. فكون الله جل وعلا يصفهما بأنه قول رسول كريم لجبريل وقول رسول كريم لمحمد يدل على أنهما ماذا؟ مبلغان عن الله جل وعلا كلامه، مبلغان عن الله جل وعلا كلامه. جبريل مبلغ إلى محمد، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه مبلغ إلى الأمة كلام الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغهم عن مرسله.
وهذا وجه كذلك من الوجوه من أن الكلام من ماذا؟ بأن الرسول الذي أرسله الله جل وعلا وصف بأنه أمين، وهذا يدل على حرصه على بلاغ ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه. فضل.
قال رحمه الله: وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك.
طيب، والحاصل هذا قد انتهى من الكلام الأول، وهو أنه من قال بأن هذا الكلام كلام بشر كما قال الله عز وجل قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فسواء قيل بأن الكلام مخلوق لملك أو مخلوق لرسول ونبي أو لجني أو لغير ذلك، فإنه كل هذا يدخل في هذا الوعيد. أيضا قوله رحمه الله والكلام كلام من قاله مبتدئا أي مبتدئا به لا من قاله مبلغا مؤديا. فإذا في قول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم والرسول يبلغ كلام الله، فهذا يدل على أن الكلام مضاف إلى من حقيقة؟ إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من بلغه. واضح هذا جماعة؟ لا. فإذا قوله إنه لقول رسول كريم، الرسول الكريم يبلغ كلام الله، فإذا ما بلغه الرسول إنما هو مبلغ لكلام الله رب العالمين. كما هو معلوم أن الإنسان إذا تكلم بكلام، إذا قال مثلا إنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن، كل إنسان يعلم أن هذا كلام من كلام من؟ من كلام الله جل وعلا أداه ذلك القارئ. واضح يا جماعة؟ لا. إذا قال إنسان حديث إنما الأعمال بالنيات، هل يقول إنسان هذا من قول زيد أو عبيد أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال إنسان هذا البيت قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي إلى آخر الأبيات، هل يقول قائل بأن هذا بأن زيد صار شاعرا أو أن هذا البيت أو جزء البيت من قول امرئ القيس؟ واضح يا جماعة؟ معنى هذا أن الكلام يضاف إلى من تكلم ابتداء لا إلى من أداه ولا إلى من بلغه. واضح يا جماعة؟ لا. لذا بعض الكلام قد يكون كلام جميل، يقول هذا بعض الناس يسمع كلام ما شاء الله مرتب من إنسان لا يعرف بالكلام، يأتي بكلام علمي، يقال هذا من أين هذا الكلام؟ يقول قرأته في كتاب كذا وكذا، ذكره العالم فلان وفلان. واضح يا جماعة؟ فينسب الكلام إلى من؟ إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من أداه، لا إلى من أداه. وهكذا في كلام الله جل وعلا ينسب إلى الله جل وعلا لا إلى من أداه. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.